بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آل محمد عليهم السلام في حوزة كربلاء المقدسة، مدرسة العلامة الشيخ أحمد بن فهد الحلي رحمه الله، تقدم درس أصول الفقه، تدريس الأستاذ الشيخ علي الفدائي الحائري. الدرس السابع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين. زيادة إيضاح. إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر. إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها، فإن كل واحدة منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. ذكرنا بأن الموجودات إما موجودات مستقلة وإما موجودات شنو؟ غير مستقلة. بعبارة أخرى، المعاني إما معاني مستقلة أو معاني غير مستقلة. المعاني المستقلة شنو كان يعبر عنها؟ بالمعاني الإسمية. والمعاني غير المستقلة بالمعاني الحرفية. الكلام مؤلف من عدة مفردات، هذه المفردات هي مستقلة بحاجة إلى رابط تربط بين هذه المعاني المستقلة. هذا الربط يسموه بالمعنى الحرفي، والربط قد يكون كلمة، وقد يكون الربط شنو؟ هيئة. زيادة إيضاح لما ذكرناه سابقا، يعني إذ قد عرفت أن الموجودات، الموجودات المقصود به يعني المعاني، منها ما يكون يعني قسم منها ما يكون مستقلا في الوجود، هذا يعبر عنه بالمعنى الاسمي. المعنى الاسمي هو اللي شنو مستقل في الوجود، يعني له معنى، يعني يدل بنفسه. ومنها ما لا يكون مستقلا في الوجود، يعني شنو؟ ما يكون رابطا بين موجودين، اللي لا يدل بنفسه على معنى وإنما دلالته بغيره،
يحتاج إلى مفردات،
بل يحتاج إلى مفردات أخرى. فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر، يعني إحنا لما نقول ضربت، ضربت هذه مو كلمة واحدة، وإنما ضرب فعل، والتاء شنو؟ الضمير هو فاعل. فكل كلام شنو؟ مركب من كلمتين أو أكثر من كلمتين. إذا ألقيت الكلمات بغير ارتباط بينها، فإن كل واحدة منها شنو؟ كلمة مستقلة في نفسها. الكلام يتشكل من عدة مفردات شنو؟ غير مستقلة بحاجة إلى رابط. فإذا ألقي الكلمات بغير ارتباط بين هذه الكلمات، يعني زيد والدار، ألقينا الكلمات لكنه لم يكن هناك ارتباط بين هذه الكلمات، فإن كل واحدة من هذه الكلمات مثل زيد والدار كلمة مستقلة في نفسها، يعني تدل على معنى مستقل لا ارتباط لها بالأخرى. زيد له معنى، والدار شنو؟ له معنى آخر. شنو اللي ربط بينهما؟ وإنما الذي يربط بين المفردات، يعني بين زيد وبين الدار، ويؤلفها كلاما واحدا، يعني يجعلها كلاما واحدا، هو الحرف. كلمة في مثلا زيد في الدار، أو إحدى الهيئات الخاصة. الهيئات الخاصة ذكرنا مثل الهيئة الفاعلية، الهيئة المفعولية، هذه هيئات يعني أشكال صياغة تربط بين المفردات. إذن الذي يربط بين المفردات المستقلة إما حرف وإما هيئة خاصة. فأنت إذا قلت مثلا أنا، هذه مفردة، مفردة أخرى كتبت، مفردة أخرى قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، ماكو ارتباط بين هذه الكلمات، وإنما مفردات مبعثرة، وإنما هي مفردات صرفة منثورة. صرفة يعني شنو؟ يعني ما إلها ارتباط بمفردة أخرى. منثورة يعني متناثرة. أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض، صحيح؟ مفهما، يعني هذا الكلام يفهمنا المعنى المقصود منه. ما الذي قصدناه منه؟ بعد هذا التركيب نفهم ذلك مفهما للمعنى المقصود منه. وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المقصوصة وبفضل حرف الباء. هذه الكلمات المتناثرة كيف حصل الارتباط بينها؟ حصل الارتباط بينها بفضل يعني وببركة. وما حصل هذا الارتباط بين الكلمات المتناثرة والوحدة الكلامية لجملة واحدة وكلام واحد صار إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبته اللي تسمى بالهيئة الفاعلية. الهيئة المخصوصة لكتبته شنو؟ الهيئة الفاعلية. وحرف الباء، حرف الباء اللي شنو؟ لصق بالقلم. وآل آل التعريف اللي دخل على شنو؟ كلمة قلم. إذن حصل الارتباط بين المفردات المبعثرة ببركة المعنى الحرفي. المعنى الحرفي شنو هو؟ إما كلمة مثلا باء، وإما الهيئة المخصوصة الهيئة الفاعلية مثلا.
اشتراك بين الهيئة والحرف المخصوص.
بلي، في شنو؟ في أصل الربط بين المفردات. وعليه فيصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة. لو واحد يعرف شنو عمل الحرف، عمل الحرف هو الربط بين المفردات المستقلة. إذن الحروف روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد. الحرف هو الذي يؤلف الكلام الواحد، يجعل من عدة كلمات كلاما واحدا، والموحدة للمفردات المختلفة. المفردات المختلفة المتناثرة ببركة الحرف تجعل تصير كلاما واحدا يوحد بينها. شأنها شأن النسبة بين عليكم السلام الله بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. حالها شأنها يعني حالها حال الحروف حال النسبة بين المعاني المختلفة. عندما نأتي بمعنى ومعنى ومعنى وكلها متناثرة، النسبة شنو؟ تربط بين هذه المعاني. زيد وقيام، قيام زيد، هذه هي النسبة التي تربط بين القيام وبين زيد. المعنى الحرفي نفس الشيء يؤدي. إذن شأنها يعني شأن الحروف شأن النسبة بين المعاني المختلفة. النسبة مثل قيام وزيد، المعاني المختلفة مثل قيام ومثل زيد، مثل زيد ومثل قيام. زيد له معنى مستقل، قيام له معنى مستقل. النسبة الارتباط بين هذين المعنيين اللي شنو يكون؟ قيام وزيد. والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة، زيد مفهوم مستقل غير مربوط يعني مستقل، قيام مفهوم آخر مستقل. النسبة تجعل الربط بينهما. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف ما فرق بينه وبين الحرف. الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. الحرف الدال عليها يعني على النسبة، الحرف الذي يدل على النسبة أيضا يربط بين الألفاظ. زيد لفظ، الدار لفظ، حرف في ربط بين هذين الاسمين. فكذلك الحرف مثل في، الدال عليها يعني الذي يدل على النسبة. النسبة شنو هنا؟ أنا مثلا في المثال نسبة الظرفية، رابط بين الألفاظ يعني بين زيد وبين الدار، ومؤلف بينها يعني بين الألفاظ، ألف بينهما، كل واحد كان مستقلا فألف بينهما، شنو صار؟ صار كلام واحد وجملة واحدة. إذن الحرف يوجد المعنى في غيره، هما إلى معنى بحد ذاته. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بقوله المعروف في تقسيم الكلمات، لأن الإمام عليه السلام هو أول من وضع علم النحو، فقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فقال الإمام عليه السلام: الاسم ما يعني كلمة أنبأ عن المسمى، يعني أخبر عن مسمى زيد ينبأ عن هذا الشخص. والفعل ما أنبأ يعني كلمة أنبأ يعني أخبر عن حركة المسمى، زيد جاء، جاء شي يصير فاعل، جاء يدل على حركة المسمى يعني حركة هذا الشخص الذي جاء مثلا. والحرف ما أوجد معنى في غيره يعني ربط الكلمات، ما أوجد المعنى في غيره يعني ربط الكلمات. يوجد المعنى في غيره، هناك اسم وهناك اسم آخر واسم آخر أو اسم وفعل، الحرف يربط بين هذه الكلمات، يوجد المعنى فيها. فأشار الإمام عليه السلام إلى أن المعاني الإسمية معان استقلالية، حيث قال ما أنبأ عن المسمى، إذن المعنى الإسمي معنى مستقل، معاني مستقلة يعني ما يحتاج فهمها إلى شيء آخر غير مستقلة. وأشار أيضا الإمام إلى أن معاني الحروف شنو؟ غير مستقلة، وإنما هي بحاجة إلى مفردات أخرى، وإنما هي تحدث الربط بين المفردات، الحرف يحدث الربط بين المفردات المختلفة. ثم يعقب المرحوم المظفر ويقول: ولم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف اللي هو تعريف الإمام صلوات الله عليه. ليش؟ لأن كلام الإمام إمام الكلام، كلام الإمام إمام الكلام، كلام علي علي الكلام صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هذا هو أفضل تعريف اللي ذكر في هذا الباب. تحصل مما ذكرناه أن المعنى الحرفي هو المعنى الربطي بين الكلمات المختلفة المتناثرة. نتيجة البحث: الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. الواضع تطور معنى الظرفية بين شيء وشيء، يعني بين الظرف والمظروف، نسبة الظرفية تطورها، نسبة الظرفية، هذا المعنى عام نسبة الظرفية. ولكن وضع كلمة في مو للنسبة العامة وإنما للنسب الخارجية، يعني كلمة في لم توضع للظرفية المطلقة كمفهوم كلي، وإنما للظرفية الموجودة بين زيد وبين الدار وبين الدار وبين حسن وبين الحرم مثلا. عرفت شلون؟ ليش؟ لأن النسبة لو كانت كلية ما كان بإمكانها الربط بين المفردات الجزئية. زيد مفردة ودار مفردة أخرى، مفردة جزئية خارجية، نحتاج للربط بينهما إلى نسبة وإلى حرف يدل على ذلك. ما يصير يكون هذا الرابط كلي بين جزئيين. إذن الموضوع له خاص، لكن الوار يعني المعنى الأولي المتصور عام، حيث تصور الواضع كلية الظرفية، المفهوم الظرفية بين الظرف والمضروب، ثم جعل فيه للمصادير. هذا يسمى بالحمل الشائع الصناعي. احنا عندنا الحمل الأولي اللي شنو هو المفهوم. الإنسان بالحمل الأول يعني شنو؟ يعني حيوان ناطق، يعني بشر. لكن الإنسان بالحمل الشائع الصناعي يعني هذا الإنسان القاعد هنا، يعني الفرد، يعني المصداق. الحمل الشائع يعني الفرد، يعني المصداق الخارجي الظرفية في الدار. هسه نجي نبين في نفس الشرح. الوضع في الحروف عام، الوضع في الحروف عام يعني شنو؟ يعني المعنى المتصور الأول، المعنى الأول المتصور عام، كلي الظرفية. والموضوع له يعني المعنى الموضوع له خاص، يعني لخصوص النسبة الخارجية، النسبة بين زيد وبين الدار. إذا اتضح جميع ما تقدم من المقدمات يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها. إحنا النسبة ما عندنا من دون طرفين، يعني النسبة بين زيد وبين الدار اللي يدل على هذه النسبة حرف في. هذه النسبة وين موجودة؟ متحققة بالطرفين، يعني زيد هذا زيد والدار هذه الدار، صحيح؟ إذا ماكو زيد ولم يكن هناك دار، ماكو نسبة بين الزيد وبين الدار. إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها، يعني حقيقة النسبة، متقومة بطرفيها. متقومة بطرفيها يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن زيد ولم يكن دار، ماكو نسبة بين زيد وبين الدار. على وجه يعني بشكل لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت النسبة وانعدمت النسبة. إذن احنا نسبة كلية ما عدنا أصلا، صحيح؟ النسبة يعني نسبة خارجية.
النسبة عن أحد الطرفين، ليس الطرفين إذا عن أحد الطرفين بطلت،
يعني ممكن يأتي طرف آخر، وإلا إذا أحد الطرفين راح أيضا النسبة شنو؟ تبطل، لأن متقومة بالطرفين. بل هو يكفي أحد الطرفين، لكن الطرفين لما يقول يشمل أحد الطرفين أيضا، لأن الكل يشمل الجزئي. لا مو من باب أولى، ماكو فرق يعني. يعني إذا كان يذكر عن أحد الطرفين أمكان كافي، بس باعتبار متقومة بالطرفين فذكر لو قبضنا النظر عن الطرفين. لا 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 لا، يعني إذا انتفى أحدهما فينتفي. لا مو متقوم بأحدهما، متقوم بالطرفين، فإذا راح الطرف ينتفي النسبة. يعني سلبان يكفي نفي أحدهما، لكن إيجابا يحتاج إلى الطرفين. شوفوا متقومة بطرفيها، يعني هم الطرف الأول هم الطرف الثاني. على وجه لو قطع النظر عن الطرفين او احد الطرفين كافي لبطلت النسبة وانعدمت النسبة. فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأية نسبة اخرى. النسبة بين زيد وبين الدار غير النسبة بين محمد وبين الدار، لان كل نسبة متقومة بطرفيها. فكل نسبة مثل نسبة زيد والدار في وجودها الرابط، يعني في وجودها النسبي، مباينة تختلف مع النسب الأخرى مع نسبة محمد والدار ولا تصدق عليها. صحيح؟
شيخنا لا محمد محمد في الدار
بلي صحيح رابط لكن النسبة تختلف. يعني شوفوا هذا مولود وهذا مولود لكن هذا المولود منسوب إلى أبيه اللي اسمه محمد وهذا المولود منسوب إلى أبيه اللي اسمه علي كل واحد مرتبط بأبيه صحيح لكن شنو النسبة تختلف. نسبة الظرفية بين الدار وبين زيد غير نسبة الظرفية بين الدار وبين محمد هذا النسبة الخارجية يعني النسبة النسبة شنو الربط بين المفردات النسبة الربط بين المفردات ما يربط بين المفردات يصير اسم نسبة الربط يعني الظرفية مثلا شوفوا عندنا ظرف الدار عندنا مظروف زيد الظرفية تسمى بالنسبة اللي بين زيد وبين الدار فكل نسبة في وجودها الرابط اللي تربط بين اثنين مباينة لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليها يعني نسبة في زيد في الدار غير نسبة الظرفية في محمد في الدار وهي في حد ذاتها يعني النسبة في حد ذاتها يعني في معناها مفهوم جزئي حقيقي جزئي حقيقي لا ينطبق على الآخرين وعليه فلا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين. النسبة الخارجية التي تربط بين المعنيين مو النسبة بمعناها المفهوم الكلي. إذن لا يمكن فرض نسبة مفهوم لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي متقومة بالطرفين. إذا النسبة متقومة بالطرفين والطرف جزئي كيف يكون النسبة كلية؟ صحيح؟ لا هذا الرابط أصلا ما إلى معنى لولا وجود الطرفين. الطرفين مفهومة جزئي إشلون هذا المعنى اللي حصل من الطرفين كلي ما يصير. إذن النسبة لا يمكن أن تكون مفهوما كليا حتى تنطبق على كثيرين والحال وهي واو الحال وهي متقومة بالطرفين والطرفين شنو مفهوم جزئي وإلا يعني إذا كانت النسبة كلية لبطلت النسبة وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة لأن الكلي ما موجود بالخارج الكلي ما موجود بالخارج احنا نريد نجعل الربط بين مفهوم زيد وبين مفهوم الدار نحتاج الى نسبة جزئية فاذا الوضع في الحروف صار الوضع عام والموضوع له خاص الوضع عام يعني المعنى المتصور للواضع الموضوع له يعني المعنى الذي وضع له الله ثم ان النسب غير محصورة النسب كثيرة فلا يمكن تصور جميعها للواضع لأن قد تكون النسبة زيد وبدار وقد تكون النسبة بين زيد وبين السيارة وقد تكون النسبة بين زيد وبين المدرسة وقد تكون النسبة بين هذه الأماكن مع محمد مع علي وهكذا فالنسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع ما نقدر نتصور كلها يعني بشخصها فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون هذا المعنى الاسمي يشمل الجميع فلا بد في مقام الوضع يعني وضع اللفظ لها يعني للنسب من تصور معنى اسمي يعني معنى كلي معنى عام بل معنى صحيح معنى اسمي يعني معنى عام مستقل مثل الظرفية مفهوم الظرفية يكون عنوانا يكون يعني هذا المعنى العام عنوانا للنسب غير المحصورة مثل المشار إليه شلون هو عنوان لهذا ولهذا ولهذا النسب نفس الشيء لازم نتطور معنى كلي حتى يصير الواضع عام ثم نضع للأفراد حتى يصير الموضوع له خاص عنوانا هذا المعنى الكلي للنسب غير المحصورة حاكيا عنها حاكيا هذا المعنى الكلي عنها، يعني عن النسب غير المقصورة طبعا. وليس العنوان في نفسه نسبة، هو نفس هذا العنوان يعني الظرفية الابتدائية المشار إليه، هذا مو نسبة وإنما هو معنى اسمي كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية. النسبة الابتدائية هذا المفهوم كله له مصادر، هذا العنوان هو مو نسبة وإنما هو مفهوم كلي ومستقل. عرفتوش؟ لأن إذا هو كان نسبة كنا نحتاج إلى مفهوم آخر يدل عليه. إذن هذا العنوان الكلي هو مفهوم اسم وعاد، وليس في نفسه نسبة وإنما بأفراد نسبة. في نفسه يعني شنو؟ هو بحد ذاته مو نسبة لكن مصادقة نسبة، كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به يعني بهذا المفهوم إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية. نشير بهذا المفهوم الكلي إلى الأفراد، ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة، ثم يضع اللفظ يعني، ثم يضع اللفظ. احنا مو تصورنا معنى الابتدائية، تصورنا المعنى الابتدائية اللي هو كلي وعام، نضع لفظ من مو لهذا المفهوم الكلي وإنما للمصادق للأفراد. مو تصورنا معنى المشار إليه اللي هو كلي، نضع لفظ هذا مو لهذا الكلي وإنما للفرد الخارجي. إذن نتصور المعنى الكلي ثم يضع لنفس الأفراد يعني للمصادق عليكم السلام غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها، لا يمكن التعبير عنها يعني عن الأفراد غير المحصورة، عنها يرجع الضمير للأفراد غير المحصورة إلا بعنوانها، لا يمكننا أن نعبر عن جميع الأفراد الذي هو مولود والذي سيولد إلا بعنوان كلي، كلي والمشار إليه. وبعبارة أخرى إن الموضوع له يعني المعنى الموضوع له هو النسبة الابتدائية. سلام عليكم. بالحمل الشائع الصناعي، قلنا أكو عندنا الحمل الأولي اللي هو المفهوم، الحمل الشائع هو المصداق. فإذا كلمة في وضعت للظرفية بالحمل الشائع أو بالحمل الأولي؟ بالحمل الشائع. وإنما تصورنا في بداية الأمر الحمل الأولي، يعني تصورنا الحمل الأولي اللي هو مفهوم الظرفية، لكن وضعنا كلمة في مو للكل وإنما للمصادير. فإذن وبعبارة أخرى إن الموضوع له يعني المعنى الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، بالحمل الشائع أي المصادق أي الأفراد، حمل الشائع يعني المصادق والأفراد. لا لا الموضوع له المعنى، شوفوا الواضع في الحرف عام، يعني تصورنا المعنى الكلي، التصور الأولي هو بالحمل الأولي لكن الواضع بإزاء الأفراد يصيب الحمل الشائع. إذن الموضوع له يعني المعنى الموضوع له هو شنو؟ النسبة الابتدائية بالحمل الشائع يعني بالمصادق والأفراد. وأما بالحمل الأولي اللي هو المفهوم الكلي، الحمل الأولي يعني المفهوم الكلي، فليست بنسبة حقيقة. الظرفية الابتدائية مو نسبة وإنما مفهوم اسمي مستقل، بل تكون طرفا للنسبة. كلمة الابتدائية وكلمة الظرفية تصير طرفا للنسبة. انظروا إلى هذا المثال، كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان، الابتداء مفهوم اسمي هذا وهو طرف للنسبة، يعني أصبح مبتدأ هنا.
يعبر أحسن لأنها معنى اسمية،
فهو معنى اسمي وطرف للنسبة، وليس هو بنسبة بين طرفين، وإنما النسبة حصل من كلمة من. إذن يعلم، ومن هذا يعني من الذي ذكرناه، يعلم حال أسماء الإشارة. أسماء الإشارة نفس الترتيب، مثل هذا، هذا الوضع فيه عام والموضوع له خاص. الوضع عام يعني شنو؟ يعني تصورنا مفهوم المشار إليه الكلي بالحمل الأول، يحسن. ثم وضعناه بالحمل الشائع الصناعي للأفراد، صار الموضوع له خاص. والضمائر، الضمائر مثل هو، تصورنا المفرد الغائب المذكر، هذا شنو؟ مفهوم كلي. وضعنا هو مو للمفرد المذكر الغائب بالمعنى الكلي، وإنما لأفراده، هذا الشخص الغائب، ذاك الشخص الغائب. والموصولات مثل الذي، للموصول المذكر ككلي، لكن وضع للأفراد. إذن الوضع عام، الموضوع له شنو؟ خاص. ونحو هذه الأسماء والضمائر. فالوضع في جميع هذه عام، والموضوع له، المعنى الموضوع له خاص، يعني شنو؟ يعني الأفراد فقط. المقدمة السابعة، الاستعمال حقيقي ومجازي. انتهينا من مرحلة الواضع. الواضع بني يعني المعنى المتصور الأول، على المصداق أحسن. المقدمة السابعة، الاستعمال حقيقي ومجازي. استعمال اللفظ في معناه لا حقيقي. الواضع، وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس. ما هو اللفظ؟ كلمة أسد. ما هو المعنى الموضوع له؟ الحيوان المفترس. إذا استعملنا نحن كلمة الأسد في المعنى الموضوع له، يعني في الحيوان المفترس، هذا يسمى بالاستعمال الحقيقي. استعمل اللفظ في معناه الموضوع له، ولكن إذا استعملنا اللفظ في معنى آخر بقرينة، ولمناسبة استعملنا كلمة الأسد في الرجل الشجاع، صحيح؟ قلنا علي أسد، هذا يصير شنو؟ يصير مجاز. إذا بلي بلي رأيت أسدا يخطب، هذا شنو؟ يعني رأيت رجلا شجاعا يخطب. بلي إذن إذا أكو قرينة، مثل كلمة يخطب قرينة تدل على أن المراد من الأسد ليس هو معناه الحقيقي، وإنما المعنى المجازي. استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي وين مذكور؟ في كتب اللغة، مثل كتاب المنجد، لسان العرب، عادة يذكرون المعاني الحقيقية، هذا يسمى بالاستعمال الحقيقي. استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي إذا أكو ارتباط ومناسبة يسمى بالمجاز، أما إذا ما أكو أي ارتباط وأي مناسبة، واحد يستعمل الأسد في الكتاب، هذا خطأ. إذا ما أكو ارتباط ومناسبة خطأ. شوفوا، استعمال اللفظ مثل الأسد في معناه الموضوع له، مثل شنو؟ الحيوان المفترس. حقيقة، هذا الاستعمال استعمال حقيقي. واستعماله يعني استعمال اللفظ مثل الأسد في غيره، يعني في غير المعنى الموضوع له، في معنى ثاني، يعني الرجل الشجاع المناسب، هذا غير المناسب، الضمير هو يرجع بغير له، يعني للمعنى الموضوع له. هذا المعنى الثاني يناسب المعنى الأول، هذا يصير مجاز. وفي غير المناسب، يعني استعمال اللفظ في معنى ثان غير مناسب للمعنى الأول، غلط أصلا، مثل ما نستعمل لفظ الأسد في الكتاب، خطأ. وهذا أمر محل وفاق، يعني ماكو اختلاف بين العلماء في هذا التقسيم. إذن الاستعمال لللفظ إما خطأ أو صحيح، والصحيح إما حقيقة وإما مجاز، ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي، اللي هل الاستعمال المجازي بحاجة إلى إجازة من الواضع وترخيص منه أو ليس بحاجة، وإنما يرتبط بذوق الإنسان. يعني الواضع الذي وضع كلمة الأسد، هل لازم هو يقول إذا أردتم أن تستعملوه في الرجل الشجاع بلا قرينة مسموح لكم؟ ما عندنا شيء. إذن استعمال الله في المعنى المجازي ما يحتاج إلى إجازة من الشارع من الواضع، كل إنسان حسب ذوقه حسب بلاغته، إذا شاف أكو ارتباط بين المعنيين بإمكانه أن يستعمل المعنى المجازي. ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي، شنو الخلاف؟ في أن صحته، يعني صحة الاستعمال المجازي، هل هي متوقفة على ترخيص الواضع يعني إجازة من الواضع وملاحظة العلاقات يعني المناسبات المذكورة في علم البيان؟ في علم البيان مثل كتاب المطول والمختصر والبلاغة الواضحة ذكروا بعض العلاقات، يعني وجوه الارتباط بين المعنى الحقيقي وبين المجازي. هل يجب على الإنسان أن يتقيد بهذه المناسبات وهذه الارتباطات وهذه العلاقات وهذه وجه المشابهات؟ لا. أو أن صحته يعني صحة الاستعمال المجازي طبيعية، يعني مرتبطة بطبع الإنسان، طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم. الإنسان اللي الله رزقه الذوق السليم بإمكانه أن يستعمل اللفظ المعنى المجازي حتى إذا لم يذكر هذا الارتباط في علم البلاغة. فكلما كان المعنى غير الموضوع له، يعني المعنى الثاني، المعنى غير الموضوع له المعنى الثاني مناسبا للمعنى الأول الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له يعني المعنى الذي وضعه الواضع واستحسنه الطبع، طبع الإنسان شافه في شيء جميل، صح استعمال اللفظ فيه يعني في المعنى الثاني اللي هو المعنى المجازي. وإلا يعني إذا ماكو استحسان في الموضوع، ماكو مثلا مناسبة، وإلا يعني إذا لم تكن مناسبة فلا يصح الاستعمال. ماكو مناسبة بين الأسد وبين الكتاب، أكو مناسبة؟ ماكو. فلا يمكن، يعني لا يصح استعمال لفظ الأسد في الكتاب مجازا. والأرجح القول الثاني. القول الثاني شنو كان؟ إنه ما نحتاج إلى إجازة من الواضع، لأننا نجد صحة استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع مجازا حتى إذا الواضع منع من ذلك، صدر قرار بأنه لا يجوز استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع. شنو؟ بمجرد أن يصدر قرار هل يعني يصير خطأ هذا الاستعمال؟ لا. وإن منع منه يعني من هذا الاستعمال الواضع، لأننا نجد يعني نحن نرى بوضوح صحة كلمة في الرجل الشجاع مجازا، صحيح وحلو أيضا يعني جميل، وإن منع منه الواضع حتى هذا الواضع قال يا ما يجوز، في كتب اللغة كتبوا قرار بأنه لا يجوز استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع، لا بعد يجوز، يعني هذا مو مرتبط بقرار الواضع. وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم، شوفوا الأسد رائحة فمه كريهة، صحيح؟ أكو إنسان مثلا برائحة كريهة في فمه، نقدر نقول هذا أسد؟ يعني ما نشوف في الجمالية في هذا التعبير، وإنما التعبير اللي واحد يعبر بهذا التعبير ما يعرف بلاغة، صحيح؟ لا. حتى إذا الواضع أجاز ذلك، قال من حقكم أن تستخدموا كلمة الأسد في الرجل اللي شنو رائحة فمه كريهة، احنا ما نستعمل هذا الشيء. فإذا مو مرتبط بشرط الواضع نهائيا، بوضع الواضع وبإجازة الواضع. وعدم صحة استعمال الأسد مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون يعني العلماء، وين رخص الواضع ذلك؟ ومؤيد ذلك، مؤيد ذلك أن المسألة مرتبطة بطبع الإنسان وليست مرتبطة بوضع الواضع. شنو يؤيد هذا الشيء؟ شوفوا اللغات مو كلها وضعها واضع واحد، يعني اللغة الإنجليزية لغة، والعربية لغة، والفارسية لغة، والكردية لغة، وهكذا. صحيح؟ في جميع هذه اللغات ترى أن الأسد يستعمل في الرجل الشجاع مجازا، مع أن الوضع مختلف. فإذا المسألة مرتبطة بطبع الإنسان، عادة الإنسان سواء كان عربي أو غير عربي يرى أكو تناسب بين الرجل الشجاع والأسد فأجاز استعمال ذلك. فالقضية مو مرتبطة بالواضع، وإلا كانت مرتبطة بالواضع، الواضع يختلف في كل حد بطبع الإنسان. طبع الإنسان متحد في جميع اللغات، الطبع البشري. ومؤيد ذلك، مؤيد ذلك يعني هذا مو دليل بوحده، وإنما مؤيد. الدليل إذا يكون قاصر يسموه مؤيد. ومؤيد ذلك يعني ما يؤيد ما ذكرنا، اتفاق اللغات اتفاق اللغات المختلفة، العربية والفارسية والإنجليزية والكردية وغيرها، في المعاني المجازية عادة متفقة. مثلا الإنسان الجميل يشبهه بالقمر، قمر بني هاشم، صحيح لا؟ هذا بالفارسية نفس الشيء، بالكردية نفس الشيء، بالإنجليزية نفس الشيء. فالقضية مو مربوطة بالواضع وإنما بطبع الإنسان. فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، صحيح؟ وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر، في الرجل الجميل يعبر عنه بالقمر مثلا. إذن تحصل مما ذكرناه أن الاستعمال على قسمين، حقيقي ومجازي، والاستعمال المجازي غير مشروط برخصة الواضح.